التوحيد لا اله الا انت والتقدير سبحانه ولا ترد الذنب ان كنتم من الظالمين. كنت حضرتكم قد ذكرت في المحاضره قبل الماضيه شيئا من مراتب العباده لحديث ذلك الاتجاه الى اني كنت اعبد بخصوصا من ذلك فاخرت فيها الى غير مثل الختم وهذا يعرف العبيد الاتجاه وكذلك وقلت ان ذلك لم تزل ادعوت من تلاشي ذلك ووعدت من كلامه وعدت من تلاشي ذلك يذكر الاتجاه نظرا من هذا الكلام يذكر عن بعض من المدعوين لم يدعوا من الاتجاه نحو الكلام وتقول اخرهم ان تجدون منهجهم تراجعوا في ذلك ان شاء الله مبدئيا حاضر سيكون ان شاء الله تعالى فيكون في السلام على العباده عند السلام على قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فسأريهم ذلك ان شاء الله تعالى. قال ابن القيم حسبه الله جمع لكونه مليما معبودا لغير الخلائق محبه ومعبودا في الله. وعرفت الشرح هذه الكلمات اشرح اعتقد ان تناولت الشرح لكن عرض للكلام الذي ذكرته في اخر الدرس قبل الاسبوع قبل الماضي في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذكر الآية ومعنى ذكر الآية ومعنى ذكر الآية بعض الاخوان استشكل عليهم معنى الآية انا ارجع الكلام على عجالة بشيء من الاختصار مبين المسألة ان شاء الله تعالى. قلنا ان الآن من حيث اللغة قالوا انها مشتقة او جمود فقالوا بعضهم قال هي جمودة واصلها اهل سنات الصفات هو آن والبعض قال انها مشتقة من آل يؤول والذين قالوا آل اصلها اهل قلنا هذا مذهب من حيث اللغة ضعيف قلنا هذا مذهب من حيث اللغة ضعيف ومن حيث الانفراد ولكن هذا لا يمنع ان معنى آل يمكن أن تكون أهل في اللغة لأن معنى أن الوجه في اللغة ضعيف ده مش معناه باطل لكن معناه أن المعنى الآخر اللغوي أقوى منه. لما نقول هذه الكلمة قال أهل اللغة فيها أنها لها أصلين فلما نقول أنهم قالوا أن لها أصلين ده معناه إيه؟ معناه أن هذا وجه وهذا وجه هل يتقوى وجه على الآخر لكن تقوى الوجه لا يدخل الوجه الآخر تقوى الوجه لا يدخل الوجه الآخر نكون فهم الآخر فأنا لما أقول إن آهي أسأل آهي بمعنى آهي ضبعي بل نعيش بضبعي فلما قلنا في معنى آل الرسول آل الرسول اللهم صل على محمد وآله وصحبه فقلنا آية قال بمعنى ايه؟ قلنا انه استأولوها العلماء على اربعة اقوال الآن بمعنى الذين لا يأكلون الصلاة والثاني الآن هم ايه؟ الذرية والأزواج نقول والثالث انهم الأتباع والرابع انهم الأتقياء من الأتباع وقلنا ان الوجه الاول اللي هو انهم ما ياكلون الصدقه والوجه الثاني هو قبل الوجوه اصل الوجوه الاسلامي مش من باب اللغه من باب مدلول الشرع لان وان كان هذا الوجه من حيث اللغه هو وجه ضعيف وجه قوي لكن لما استخدم في الشرع جاء في الشرع على المعنى الاضعف ليه داخل مع المعنى الأضعف في اللغة؟ لأن المعنى الشرعي المعنى قد يوافق المعنى اللغوي أو ينقص عنه أو يزداد عنه واللي بيعنيه في اللفظ مش المدلول اللغوي اللي بيعنيه في اللفظ المدلول الشرعي فإذا لم نجد في الشرع مدلول شرعي ذهبنا للمعنى اللغوي الأفضل الأفضل يعني لما يكون في مسألة أنا أريد أن أعرف معنى الآن ابحث في معنى الآن آل النبي صلى الله عليه وسلم مش كآل في النبي آل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على آل النبي مسألة شرعية ولا مسألة لغوية مسألة شرعية معنى كون معنى كونها مسألة شرعية يبقى إذا يحل بيانها من الشرع فعندما ننظر الى مساله شرعيه اخواني، هذه المساله الشرعيه ملهم لا يكون حينها النقص ما دام وجدنا دليل شرعي يدل عليه. فلما نظرنا في النصوص وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايجاد من خلال الاحاديث الصحيحه ان الان بمعنى ايه؟ الابواب الجريده مفهوم؟ طيب وبعدين بعيد عن المعنى الشرعي، المعنى اللغوي يعني الاتباع، فقلنا ان القول الثاني اقوى الاقوال، الاقوال القول الثاني يدخل فيه بمجنون النصوص. يبقى الآن على التحقيق هم أهل وذريته، وقد يدخل الأتباع بالمجنون اللغوي القوي. واحد يقول لي أنت قلت بالأول إن الآن بمعنى الأهل ضعيف، وجيت في الآخر قلت الآن بمعنى الأهل، فتلخبطني. فهمت؟ مفيش لخبطة. أنا لما تكلمت في أول على معنى الآن تكلمت عليها من حيث الإيه؟ اللغة. ثم قلنا من حيث الشرع العلماء وأن أي تعريف أخوان له تعريف لغة وتعريف اصطلاحي. لما نقول العبادة في اللغة معناها مأخوذ من طريق المعبد والمنهج، هل هي في الشرع طريق المعبد والمنهج ولا في الشرع طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة المسلمين؟ مفهوم؟ أجي أقول لا هي في اللغة كده. فهو دلوقتي بنقول إذا لم نجد مدلولا دليلا شرعيا يدل على المسألة إذا بقي عندنا ماذا؟ باقي عندنا المدلول الغريب. فبنقول من حيث المدلول الشرعي فالآن بنفس الأحاديث من الأهل والذريه، ومن حيث المدلول اللغوي الآن الأقوى هو الأتباع ومن يؤمنون إليه ومن يسوسهم ويسوسهم. يقول يبقى إذا أقوى المعنى العقائدي اللي تعتقد في معنى الآن من هم؟ الأبواب والذريه، وقد يدخل الاتباع بمعنى اللغه. شو بالك الكلام ده؟ الكلام ده في اضطراب عنك في الكلام؟ الكلام ده في خناقه بالنسبه لك؟ مفهوم واضح ولا ايه؟ الناس بعد الدرس الماضي اللي هو اخر درس في الانفتاح في رساله قبل الماضي قالوا ان احنا مش فاهمين الجزئيه دي لو سمحت بينهم. لا ما نستفيد. وما لم ينت ذلك الا من الناس انت ما نكمل المساله ولا ما زالت مشكله بالك؟ ها يقول كتاب التوحيد، يقول كتاب التوحيد بعدما انهى المصنف كلامه في البدايه قال بسم الله من الصلاه والسلام من الصلاه بسم الله الحمد لله الصلاة ايه؟ وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. فقال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد أول كلمة فيما يتعلق بمثل الكتاب ومادة الكتاب. هو الحقيقة انه عنوى لكل الابواب ولكل الكتاب بهذا الباب، فجعلوا بابا مستقلا وجعلوا عنوان الكتاب، جعله بابا مستقلا وجعله عنوان الكتاب، ثم جعل كل عنوان بعد ذلك اسم باب. كأن الكتاب كله يعني كل الجزء ده كتاب واحد وليس عدة كتب، وليس عدة كتب وليس معيش كلام. كتاب في اللغة مصدرها كتبا، واكتبوا كتابا وكتابة وحسبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة القليل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه المولى عليه. واضح؟ ماده الكاف والتاء والباء في اللغه، ماده الكاف والتاء والباء في اللغه تدور تصريفاتها حول معنى التجمع والاجتماع. الكاف والتاء والباء تدور مادتها ماده معناها في اللغه على الاجتماع والتجمع. فاذا قلنا كتابه فيتدور تدل على ما يكون من اجتماع الحروف بعضها الى بعض ومن اجتماع الكلمات بعضها الى بعض. انت ماذا تصنع عندما تكتب؟ بتجمع الحاء مثلا مع الباء مع الالف مع اللام لتكون مثلا كلمه حبال، او الجيم مع الميم مع الياء مع اللام لتكون كلمه جميل، وهكذا. هذا تجميع الحروف. ثم تجمع كلمه مع كلمه لتكون عباره، هذه تسمى كتابه، وهي ايضا من مادة الكاف والتاء والباء. وتكتب تكتب أن اجتمع، فقلت تكتب بنو فلان في الدار المرة، أو تكتب بنو فلان في الدار فلان، يعني اجتمعوا. والقريبة هي الجماعة من الخيل، والفريق من الخيل لما اجتمع، يعني واحد الخيل يسمى ايه؟ واحد الخيل يسمى ايه؟ يسمى فرس، أو يسمى فرس. الجماعة يسمون كتيبة، يسمون كتيبة لأنها تدور على الاجتماع. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الموضوعات التي فصل جمعها في بابها. مثلا يقول كتاب البر، كتاب الكتاب، كتاب الكيمياء. ثم كتاب لأنه تجمع فيه الموضوع المتعلق باسمه من الاجتماع أيضا. وأيضا سمي الجامع للأبواب من العلم كتابا على هذا المعنى، فقلت كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة تجد فيه باب الماء، مياه، تجد فيه صفة الوضوء، تجد فيه صفة الغسل، طهارة من الحيض. هذه أبواب متفرقة بتجتمع في كتاب واحد يسمى كتاب الطهارة. يبقى بمعنى كلمة كتاب هو سمى هذا، هو سمى كتاب على نفس المنطوق. فإذا قيل كتاب دل على أنه يجمع موضوعا مطلق ولا مقيد، مطلق. فإذا قال كتاب التوحيد دل على تقييد أنه موطن جمع فيه كلمة كتاب، يعني كلمة كتاب ضيع على الاجتماع لأنها من مادة الكاف والتاء والباء، ما دلت على اجتماع موضوعات متعلقة بإيه؟ التوحيد. مفهوم؟ ولذلك أنت تجد مثلا في البخاري يقول لك مثلا كتاب العلم، وبعدين يكتب فيه موضوعات أبواب كذا وباب كذا وباب كذا، فجعل الجامع للأبواب يسمى إيه؟ وكلها في موضوعها، في موضوعها، وما بمعنى الكتاب. وما سمي الكتاب كتاب إلا كذلك، سمي الكتاب كتاب إلا إيه؟ إلا كذلك. ويسمى الكتاب أيضا وصف للمكتوب، فكل مكتوب يوصف بأنه إيه؟ كتاب. وكونه يدل على الاقتناع بأنه مكتوب لأنه جمعت فيه الحروف والكلمات، فكل مكتوب كتاب لأنه جمع الحروف والكلمات. وكل من حوى موضوعات من جنس واحد وجمعها يسمى كتاب من حيث اجتماع أفراد العلم الذي يكون تحت عنوانه أو تحت اسمه. يبقى هو لما يقول كتاب التوحيد يبقى الكتاب دلت على اجتماع ثم ودلت على المكتوب، ثم بين نوع هذا الايه؟ نوع هذا الامر، وهو ايه؟ التوحيد. كده كويس؟ اتفهم صلى الكتاب؟ التوحيد هو بيقول كتاب التوحيد. يمكن كتاب يقول انا بقى من اليوم هو الخلفاء المرافق الثاني والعشرين من ربيع الاخر من 1111 الثاني من شهر سبتمبر سنة 97 ودرس المليون هو الدرس العاشر من دروس الكتاب. التوحيد لغة جعل المتعدد واحدا. التوحيد لغة جعل المتعدد واحد، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد منفرد، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد، ده من حيث اللغة. من حيث اللغة التوحيد لغة ايه؟ جعل المتعدد واحدا في الاسم، ويطلق على اعتقاد ان الشيء واحد متفرد. ثم التوحيد اصطلاحا او شرعا ان شئت قلت، هو كل ما يرجع الى اعتقاد كون الله واحد في امور الاربعه. الوجود تواجد الوجود، الوجود أوصل الوجود عشان ما بتكرر. الأول أنه واجب الوجود، مفهوم. والثاني الربوبيه، والثالث الالهيه، والرابع الاسماء والصفات. يبقى اصطلاحا التوحيد اعتقاد ان الله عز وجل واحد في اربع امور. الاول انه واجب الوجود، والثاني انه والثاني الربوبيه، والثالث الالهيه، والرابع الاسماء والصفات العليا. الاول الوجود، الوجود او انه واجب الوجود. الوجود يقال الوجود ينقسم الى نوعين، وجوب وجوب ممكن ووجوب واجب. وجوب ممكن ووجوب واجب. وجوب ممكن ووجود وجود. وجود ممكن ووجود واجب. الوجود الممكن هو لكل موجود سبقه عدم والحق عدم. الوجود الممكن هو ما يكون لكل موجود سبقه عدم ويلحقه عدم، لأن معنى أن وجوده ممكن يقتضي أن عدمه ممكن، يعني لما واحد يقول ممكن تتزوج المرأة دي، شغلك على الواحد يقول ايه؟ ممكن. فأنت الآن ايه؟ أنت الآن ماذا؟ غير متزوجة. يبقى إذا هذا الأمر فيه إمكانية وجوده وإمكانية عدم، لأنه قبل أن يكون موجود كان معدوما. واضح؟ ممكن أن تطلقها بعد الزواج؟ تقول إيه؟ ممكن. شو رأيك؟ ممكن تطلق الولد؟ ممكن. ممكن يوزع بعدها؟ ممكن. إذا إيه؟ الوجود الممكن، انعدامه ممكن، ولذلك يكون عدما قبله وعدما بعده، وهذا لكل موجود سوى الله. هذا الكل موجود سوى الله. السماوات قبل ان تكون سماوات كانت موجوده، طيب وبعدين هو سبحانه وتعالى في السماوات الى الارض ان تزول، فهتزول
يبقى ايضا وجود السماوات والارض ممكن ولا ممكن لانها كانت مش موجوده وبعدها يبقى وقتها مش موجوده وهكذا كله شو الله اما الله عز وجل اما اتبع له اما واجب الوجود واجب الوجود فهو الذي لا يسبق وجوده عدم ولا يزيده موجب اما واجب واجب واو جيم واو باي واجب الوجود بالفعل مش واجب الوجود واجب الايه لكن ما تسمع انت غلط الوجود بالذات فانه لا يسبقهم عدم ولا يلحقهم عدم ولا يجدهم موجود وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في الله لانه اول وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في الله لانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء فاذا حقيقه وجود الله واجبه ولا ممكنه واجبه لا يحتمل لا تحتمل غير الوجود معنى وجبه يعني ايه يعني لا تحتمل غير الوجود بينما الممكن مش واجب ليه مش واجب لانه يحتمل الوجود ويحتمل العدم يكون لا يجب على وجود الله او على وجود وجوده ويدل على وجود وجوده اربعه شهور انا عايز اشوف كده عندك كلام صغير كده ويدل على واجب وجودي على وجود وجودي اربع شروط الاول الفطرة اكتب عليه فهي دالة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ولا ينصرف ولا عن مقتضى هذه الفطرة إلا من سرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مهيوان أو ينصران أو يمجدان رواه البخاري بدأ أول ما يدل على وجوب وجود الناس هو الفطرة أما المخلوق العاقل بل لو كان لنا لغة مع غير القضاء لوجدنا أنه مفتون على ذلك المخلوق العاقل بغير تفكر ولا تدبر تنزع نفسه إلى قوة المهيمنة على الكون من خلال تركيبه الفطري وتهيئه الفطري لوجود الرب سواء كان لا يعرف له عبادات ولا يعرف له اسماء ولا اتصال لكن يؤمن بالوجود ولذلك لو اتيت لطفل الصغير وسالته او كلمته في قضيه وجود الله وانه سماء
أن الله يراك لا يستنكر منك ذلك ولا يستفهم. يعني لا يقول لك يعني ايه الله يعني ايه ربنا يقبل ذلك. بينما لو قلت له ان الطعام الفلاني اسمه كذا ويؤكل
الله
تجده يسأل وما معنى ذلك. وده معناه ان الاول خبر يتوافق مع الفطرة فبيقبل دون تردد. الا اذا وجد ان هذا ما يصرفه عن مستوى الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موجود يناد على الفطرة فابواه يهنيان او يذكران او ينبتان. وكان في الحديث ايضا نفس الحديث فما ينتج البهيمة بهيمة جمعاء هذه الصورة فيها من جمعاء حتى تجدعونها انتم يعني هل تحصون فيها من محصول الاذن او مخلوق الامن حتى تفعلون انتم بها ذلك؟ طبعا لا. يعني السليم هو يجد سليما هكذا فتوالد النفوس بعضها من بعض بيستقر فيها من ذكر حتى يغيرها شاكين الانس والجن. يبقى هذا الدليل الاول ما من مولود ما من صبي ما من مميز ما من صغير ما من طفل حتى قبل التنين تخبره بامر الله تكلمه في شأن الله انه هو سيده وقت ذلك دون امتعاض ولا سرير. حدثه في اي خبر اخر سيقول يعني ايه يعني بتلقائيه. الثالث الجنين الثاني العقل فكده يقول اربع فنون الاول ايه الفطره والثاني العقل الثاني العقل. فلان هذه المخلوقات لان هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق عند كل ذي نظر. إذا يمكن أن توجد نفسها بنفسها إذا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد بلا خالق. أما كونها أما كونها لا توجد نفسها لأن الشيء المخلوق لا يخلق نفسه لأن الشيء المخلوق لا يخلق نفسه لأن ما كان قبل وجوده معدوم ولا يمكن أن يوجد بغير وجود ولا يمكن أن يوجد بغير وجود لأن كل حادث لا بد له من محدث لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجودها على هذا النظام البديع ترتيب الغالب في الكون ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق من التآلف والارتباط بين الأسباب ومسبباتها بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا ان يكون وجودها بلا موجب. اذ الموجود بلا موجب ليس على نظام في اصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتصوره. واذا لم يكن إذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها، وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد بغير موجود، ولا أن توجد بغير موجود، إذا لا بد لها من موجود وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي، وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فاحتمالان لا يصح منهما أحد، فبقي ماذا؟ ايه اخوان؟ احتمالان لا صح احدهم، فبقي ماذا؟ ان يكون ثالث، وهو ان الله خلقه، اما ان يكون خلق من غير شيء وهذا محال عقلي، او يكون هم الذين خلقوا انفسهم، فنقول لهم: متى خلقتم انفسكم وانتم كنتم عدما قبل ان تكونوا؟ فالاحتمالان باطلان، الله اكبر، باطلان. اذا يبقى ماذا؟ يبقى ان الله خلقهم. ولذلك لما جبرهم ذلك ليقطع عليهم السبيل في الاحتمالين اللذان لا يمكن ان يتصور غيرهما اذا انكر العبد ان الله خلقه. لما واحد يقول لم يخلقني الله، اذا هم ايه؟ واحد من اثنين لا ثالث له، أن يقول خلقت نفسي بنفسي أو وجدت بغير موجود، وكلاهما باطل، وكلاهما إيه؟ باطل. فلم يبق إلا الأول، وهو أن الذي أوجد هو الله تبارك وتعالى. يعني في الآية أنهم لم يخلقوا من غير خالق، أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا انفسهم. فتعين ان يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى، فتعين ان يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سمع جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم رضي الله عنه، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات، لما سمع جبير ابن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربي أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، وكان جبير يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يرتدي، لأنها التمته بالحجة العقلية، لأنه كان مشرك. ومعنى مشرك يعني يقبل العقل ولا يقبل الشرع، لأنه لم يسلم بالشرع بعد، يقبل العقل لأنه عاقل ولا يقبل الشرع لأنه لم يسلم بالشرع بعد. فلما خاصمته الحجة مخاصمة عقلية، هذا كان المتمرد والمتدبر والمناظر، كان قلبي أن يقيم. وذلك أول ما وقر الإمام في قلبه، يعني وأكثر من الساعة دي، وذلك أول ما وقر الإمام في قلبه. الحديث رواه البخاري مفرقا. والمجد بن سالم يوضح ذلك، فلما صدر ذلك الحجة العقلية معناها انك تتفكر بالعقل وبمقدمات العقل ونتائجه، ان هذا الكون بديع بنظامه وعدم اختلافه ونظمه وعدم اضطرابه، كل نفس تحتاج الى والى هواء والى طعام والى ملبس والى دواء، والكل ياخذ قسمه، الكل ياخذ قسمه. ثم تدور الكون في الليل والنهار والشمس والقمر والرياح والامطار وتجاذب السماوات والارض والماء والبحار واليابسه واليم، كل هذا نقص وغفل كثير اذا علمنا البعض فانه يخفى عنا اكثر منا نعلم. هذا المرء امامنا احتمالان عقليان بعيدا عن القضيه الايمانيه، ان نقول ان هذا المرء خلق نفسه كل المسلمين وهذا مستحيل وانه كان عدم، فان للعدم ان يجبر وجودا. فبقي ان تقول بلا موجب توافق طبيعي، فنقول هذا لا يكون فيه نظم. فلو سلمنا بظلم وانه لا تشبه فهذا لا ترتب عليه انتظام وبقاء ومسيرة غير مضطربة، فهذا دليل عقلي ان هذا الراجل الذي لا يمكن ان يوجد في الشيء الصغير، الشيء الصغير البسيط زي البول او الحي او الشارع او المدينة، لا يمكن ان ينتظم ويتوافق بين مجموعه الا بين الا بتدبير الا بقيادة. يبقى ايضا انعدم السببان، انعدم الامران الصرحان، فبقي ان له موجب. هذا الموجب يتناسب قدرته وقدرة النظم او حقيقة النظم الموجب، وهو انه وفق الحقيقة الشرعية التي اذا ما صادمها العقل وخاض فيها رجع العقل خاطئا وهو حكيم. لماذا؟ لانه الافتراضات العقليه سقطت، فبقي ان لهذا الوجود الوجود موجب، واحسن له عز وجل قد خاتم عباده بهذه الحجه العقليه ليفتح عليهم سبيل الرد ويكشف لهم الامر الذي تقول كثير وهو حقيقه وجود الرب او وجود وجوده سبحانه وتعالى. يبقى ايضا هذا الدليل العقلي دل على ان الله خالق من جهه، وخلقه دل على وجوده من جهه. تقول ايه؟ انت مخلوق اذا لك خالق، فما دام لك خالق يبقى الخالق ده معدوم ولا موجود؟ موجود. ولنضرب مثالا يوضح ذلك، فانه لو حدثك شخص عن قصر نشيط احاطت به الحدائق وجرت بينها الانهار وملي بالفرش والاسره وزين بانواع الزينه من مكونات ومكملات وقال لك قائل ان هذا القصر وما فيه من جمال قد اوجد نفسه او وجد هكذا صدفه بدون موجب، ونظرت الى انكار هذا صح وتكذيبه. لو انت اشوف اي انسان عاقل وأريته مكانا بديعا منسقا منظما مكملا مرتبا مزينا وقلت له هذا المكان وجد هكذا او افضل ولا احسن، صاحب العقل يقول ان كلامنا جميل، هذا يقول في حق القصر النسيء، فكيف بالكون؟ الكون لا يسع احد بعقله تنازله ابدا. ولذا المثال يقرر ان قضيه الوجود تشهد بالنظر العقلي على وجود وجود الله معه، فهذا هو الدليل الثاني الذي يدل على وجود وجود الله. والثالث الشرع الشرع يدل على وجود الله تعالى، وذلك ان الكتب السماويه كلها تنطق بذلك، أنا أقول لك التنمية كله بحيثه بذلك وما جاء به من أحسان المظلمية بمصارح الخلق دليل على أنها من رب الحكيم عليم بمصارح الخلق خلق البدر مجازي والأحكام المتضمنية لمصالح الخلق دليل على أنها من رب الحكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأقفار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أحضر يعني أمور الكتب جاءت تدل العباد على ما فيه خيرهم تنبئهم على ما فيه مصلحتهم تدلهم على ما فيه هلاكهم تحذرهم منه كل هذا يدل على ماذا يدل على انها ممن خلق ممن يرزق ممن يهدي ممن يدبر اذا هذه الكتب لو كانت مختلقه وهذه الاوامر لو كانت مختلقه فتتغير كان لا يكون وراءها هدى كان لا يملك فيها مصلحتهم وراحتهم القرون الطويله اذا هذا اللي على انها جاءت من عند من خلق ومعنى جاءت من عند من خلق اذا هو موجود والعدم موجود وانظر لا لهذه حقيقه دلت عليها منطقه الشرع ومدن الشرع والاحكام فضلا عن الدليل الشرعي والخطاب الشرعي الدال على الوجود الدال عليه على الوجود فقال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم وبحث يقولك انه حي لا يموت قيوم لا يمات والله خلقكم ولا تعملون اذا كل شأنه هو الذي خلقه ومع الله خلقه اذا هو موجود يعني فعله دل على وجوده سبحانه وتعالى والرابع الحس والرابع الحس فهذا يدل على وجود الله من جهتين هذا يدل على وجود الله من جهتين الأولى أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين وما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له وقول وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أعرابيا دخل يوم الجمعة إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وزاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب امثال الجبال فثار بالتاء تجمع من الاثاره فثار السحاب امثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته وفي الجمعة الثانية قال ذلك الأعرابي أو غيره قال ذلك الاعرابي او غيره فقال يا رسول الله تهدم البلاد وغرق اللام سم الله لنا تهدم البلاد وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا فما يشير الى ناحيه الا انفرجت وما زالت اجابه الداعين امرا مشهودا الى يومنا هذا وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن طبق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة إلى هذا الوجه لنجوء الخير أنك عندما تدعو ربك أو يدعو غيرك ربه ويطلب منه الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ذلك بأمرهم ورأوا ذلك بعينهم أنه كان يقول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله له من الذي سمع ومن الذي أجاب موجود أم عدم سبحانه وتعالى موجود ليس بعدم يكون خبر إيه يبقى إذا دليل حسي أنت ربك عندما ترى إنسان مثلا يستهزئ بالله ويسب يمكن أن يصيب مكروه أناس أنا قرأت خبر لأحد الجرائد العامة قريبا من مدة ليس بالطويل أن رجل في نيجيريا وقف أمام جماعة من المسلمين يمزق القرآن ويسب الله ويستهزئ بالقرآن ويسب الرسول فما كاد ينتهي من ذلك إلا استعرت النار فيه دون مقدمات ورأى الناس ذلك بأم رأسهم هذا الذي تجد الخريقة يعني النار استعرت فيه دون مقدمات يعني كان في مكان عام او في طريق او في مجال وكأن الله سبحانه وتعالى ارى الناس في هدايه لمن تجرا هذا التجرع على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه احترق وهو مكانه هذا الخبر راه الناس عنه وتلقت الاخبار يعني اذا هذه ايه لو أن الذي يكذب والذي يستهزأ به لا وجود له من الذي يقال؟ ها؟ نعم لكان لكانت إجابة الضعيف وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وشكى له من شدة الحاجة لقلة الأمطار ولقلة الماء فدعا ربه ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا وراء الصحابي المطر ينحدر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على لحية العربي أو على لحية الصحابي أي شيء لأنه قال على لحيته ولا يبين وإن كان الخطاب متعلق بأمر مرسوله النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده معناه بحث موجود شافوهم شافوا البعض أنت لو بتشوف لك شافه هذا حس يدل على أن من دعية حقيقة واجبة موجود ولا غائب موضوع سبحانه وتعالى والوجه الثاني من أدلة الحس والوجه الثاني من أدلة الحس أن آيات الأنبياء أن آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها أو يسمعون بها التي يشاهدها الناس أو يسمعون بها هي برهان قاطع على وجود مرسلهم سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى كئيبا لرسله ونصرا له. خد بالك ان جميع الحج قد يقع معك وقد يقع مع غيرك، فيمثل لك بالطريق الذي تصدقه انت مع غيرك. جميع الحج قد يقع معي انا وقد يقع لغيري، ثم يمثل الي بما لا يكذب ان فلانا راى وقع له ذلك، كما نقل الينا في السير من نقل الكافه انهم راوا بعيونهم بعينهم انهم وقع كذا وكذا وكذا. يبقى ده بالنسبه لنا كاننا ايه رايناه، شوف زي ما انت يقص عليك بما لا يمكن ان يكذب ان حدث في الشارع الماضي السابق او في الميدان الفلاني حدث كذا وكذا وكذا، ويقص عليك الكافه إذا تحكي هذا الأمر كأنك رأيته ولا لا، لأنه نقل إليك بطريق لا يتصور فيه السبب. شوف يبقى الحج ده مش شرط يقع مع كل واحد وغيره، كل واحد كل واحد. يعني لو أن مثلا الناس رأوا آية وتناقلوها كأنهم رأوها، كأنهم إيه؟ رأوها. لأنها أمور خارجة عن نطاق البصر يدريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصر له. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصا البحر فضربه فانطلق 12 طريقا. يا بشر يملأ بينهما كالجبال. شوف انت الأنفاق 12 نفق، ما بين كل نفق ونفق حاجز من ايه؟ من الماء المتجمد. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالفوز العظيم. كل فارق، الفرق يعني الفارق، لو تكون فارق الذوب الله، كل جرف يعني كل جدار من الماء الذي يفرق بين الطريق والطريق كالطوب كالجبل العظيم. ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذنه. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المقصودة التي يجريها الله تعالى، فهذه الآيات المقصودة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا له، تدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. ولذا وجود الله عز وجل يدل عليه أربعة أمور: الفطرة المستقرة في الوجدان، والنظر العقلي في مجريات الكون التي تقطع بأن ما في الكون بما في ذلك نفسك، نفس المتفكر، نفس العاقل، إما أنه وجد بغير موجب أو أوجد نفسه وكله مستحيل، فلا يمكن أن يفر بعقلي من التمثيل لأن أوجده الله. والثالث الشرع، وهو أن نظم الكتب السماوية والأوامر القرآنية التي تدل على إصلاح حياة الخلق لإصلاح أسرهم إصلاح دنياهم وأخراهم، وفضل عن الأخبار الآيات التي أنبأت بوجود سبحانه وتعالى وبأفعال سبحانه وتعالى، فهذه الشرعية على حقيقة وجود الله عز وجل. والرابع الحس، والحس يدل على حقيقة الوجود من جهتين، الأول ما يلمس الناس مع انفسهم من دعاء لربهم واستغاثتهم وتفريج كروبهم وإغاثة لهفتهم. ألا ترى أنت نفسك تدعو وشعرك تدعو على يقين به إجابة، ترى الإجابة في نفسك أو في غيرك. والثاني ما يجريه الله عز وجل من المعجزات التي تكون خارقة لعوائد الناس ولا يستطيع إجراءها أبدا لا هم ولا الرسل، فيجريها لهم. فمن الذي أجراها؟ ومن الذي جعلها؟ لا يقدر على ذلك اجتماع الناس. بقي أن يقول الذي جعلها هو الله وحده، الذي جعلها هو الله وحده دون نسواه. يكون خير إذا هذه دلائل تدل بجملتها على حقيقة وجود الوجود، وبالتالي لابد أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله عز وجل منفرد كواجب الوجود مش كموجود، لأن كل موجود كل مخلوق موجود، فخلاص كل حدث كل كائن موجود، لكن الله منفرد بأنه واجب الوجود. ويسأل بعض السائلين يقول هل يصح أن يقول الله موجود؟ الإجابة يصح أن تقول الله موجود في معرض هذا القضية، ولأنه ليس بعدم، لأنه ليس عدم مفهوم، لأنه ليس عدم. تقول هو موجود من باب أنه ليس عدم، لكن ليس اسما من أسمائه، ليس اسما من أسمائه، فلا يقال عبد الموجود. لكن الاسم الواجب الايه تقول عبد الواجب، لكن الموجود ليس من أسمائه. لكن قال لي العلماء فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأنه غير عدم، تقول غير عدم. وأنت أنت تقول الله واجب الوجود، الله واجب الوجود، ما تقولش موجود، مش تقولش موجود على حرام، لكن لا صح أن تقولها على سبيل الذكر، ولا صح أن تقولها على سبيل الاسم، وبالتالي لا صح أن يضاف إليها عبد، وهذا نبهت عليه من قبل، وهو إيه؟ أن تسمى عبد الموجود، وغيره أيضا، كل الأسماء أو المعاني، كل ألفاظ إخوان أو المعاني التي تليق بالله وليس فيها من أسمائه لا يصح أن يقال لا يصح أن يضاف إليه عبد، زي الناصر وزي المنعم وزي المنشئ كل خلق وزي الشارع، كل هذه معاني تليق به لكن ليس فيها من أسمائه، فلا يتعبد به ولا يدعى به ولا يستغاث به ولا يضاف إليها عبد، يكون الايه ولا يضاف إليها عبد. ما ينفعش يقول عبد المنعم، عبد الناصر، عبد الموجود، لكن هل هو موجود ولا معدوم؟ سبحانه وتعالى لازم الوجود. هل هو ناصر ولا لا؟ نعم لا ينصر غيره. هو منعم ولا لا؟ نعم لا ينعم غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، مفهوم قالوا ايه؟ طيب هذا هو ايه؟ الامر المتعلق طيب يبقى هذا هو الامر الاول متعلق بماذا؟ متعلق بقضية التوحيد، التوحيد اصطلاحا ان تؤمن بانفراد الله بانه واحد في وجوب الوجود والربوبية والإلهية والأسماء والصفات. عرفنا الأمر الأول وهو أنه واجب الوجود، عرفنا الأمر الأول أنه واجب الوجود، مفهوم يا إخوان؟ طيب الثاني هو الربوبية، الربوبية، وهذا يسمونه توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أو توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات، الكلام عليهم الكلام عليهم الثلاثة له أصول تجمعهم الثلاثة، له أصول تجمعهم الثلاثة. بعيد عن قضية الوجود، ولهم خصائص تخص كل وجه من هذه الوجود الثلاثة، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ما يجمعهم الثلاثة هو ما يمكن أن نسميه قضية التوحيد، قضية التوحيد. قضية التوحيد لما تتحقق ونحن حدينا حيثنا، نحن نقرأ في كتاب الذات وحيد الذات من الكتب التي اهتمت جدا بإبراز هذا القضية، ولذلك وسماه كتاب التوحيد. وعللت لكم في بداية الدروس كي تذكروا المتابع معنا يذكر لماذا سمى هذا الرجل رحمه الله محمد بن عبد الوهاب لماذا سماه كتاب التوحيد. عرفنا ان هذا ليس على سبيل الاصطلاح وليس على سبيل التخصص، والا فهو قد جمع مسائل عموما سواء كانت متعلقه بالتوحيد او العقيده او بعض احكام كتب الايمان ايضا، لكن كما قلت سماه كذلك إشارة إلى ما يتحقق به التوحيد. وكأن الكتاب عبارة عن ضوابط مسلك التوحيد، ضوابط مسلك التوحيد فسمك ذلك. فهو دائما يهتم من خلال الكتب التي يكتبها ومن خلال المعاني والمسائل التي يستخرجها، وصار على نهج الشارح رحمه الله جميعا في إبراز مسألة تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد، أنت عرفت التوحيد، عرفت التوحيد لغة، وعرفت المصطلح يتعلق باعتقاد انفراد الله في هذه الأمور الأربعة، وتكلمنا على مسألة واجب الوجود. لما نتكلم على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، هناك عدة قضايا تجمع الثلاثة، وهي كلمة توحيد لما تضاف إلى الثلاثة، كلمة توحيد لما تضاف إلى الثلاثة تعني إيه؟ كلمة توحيد لما تضاف إلى الربوبية إلى الإلهية إلى الأسماء والصفات تعني الانفراد، تعني أو تسميها الإفراد، تسميها إيه؟ الإفراد، يعني جعل الله، جعل الله منفرد بأمر الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. جعل الله منفرد فيما يتعلق بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وهذا يعني، هذا يعني أن القضية تشتمل على مقتضيين: جعل الله منفرد بالربوبية والإلهية والصفات. القضية تشتمل على مقتضيين، المقتضى الأول نسميه الإثبات، اسم الكلام عندك أو جمعه أو بيته. المقتضى الأول نسميه الإثبات، والمقتضى الثاني نسميه الإفراد. المقتضى الأول نسميه الإثبات، فعندما نقول الله رب، عندما نقول الله إله، عندما نقول الله له أسماء وصفات عليا، ده يسمى إثبات، أننا أثبتنا لله أمرا، سواء سميناه ربوبية سميناه إلهية صرف سميناه، ده اسم الإثبات. التوحيد لا يكون بالإثبات، التوحيد لا يكون بالإثبات وحده، بل يكون بالإثبات والإفراد. واضح؟ بالإثبات والإيه؟ والإفراد. فإذا قلت الله رب، ده إثبات. متى يكون هذا الإثبات توحيد؟ إذا قلت وحده مفهومك؟ طبعا ده الكلام. وفي المعتقد متى تكون موحد؟ متى تكون موحد؟ ها؟ إذا أثبتت في إيجاد معتقد. وكل الاعتقاد هو الاعتقاد إيه؟ المعنى الذهني الجازم. إذا انجزم في معتقد أن الله رب وأنت أثبتت المعتقد. إذا انجزم في معتقد أن الله رب وحده ها وبعدين طيب ونحن عندنا قضيتان. الاولى الاثبات. طيب الاثبات ده معناه شرعا ايه؟ معنى الاثبات شرعا؟ الاثبات شرعا هو اثبات كل ما يليق بالله. اثبات كل ما يليق بالله مما يقدره قدره. إثباته كل ما يليق بالله. اكتب الكلام ده مهم جدا بالنسبه لي المكتوب في صفات الرحمه. إثباته كل ما يليق بالله مما يقدره قدره وينزله المنزله التي تليق به. إثباته كل ما يليق بالله ويقدره قدره وينزله المنزله التاليق به وطريقه الشرع لا غير. وطريقه الشرع لا غير. يعني لو قلت الله عز وجل ياكل هينفع؟ فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لان هذا ليس مما يليق به وليس مما يقدره قدره وليس مما ينزله منزلته. صح ولا لا؟ لكن لما اقول الله خالق ها يليق به كده ويقدره قدره وينزله منزلته. طيب اجيب منين بقى ان يقال خالق وما يقولش ياكل؟ شرع. شرع هو قال رب. ما عرفناش كلمه رب العالمين ولا الشرع. ما عرفناش كلمة الحمد لله الله لا إله إلا هو إلا الإشراق. شلون؟ ما عرفناش كلمة الحنان المنان أو السلام المؤمن المهيمن إلا الإشراق. كل والمسائل هي لا بالعقل ولا بالاجتهاد ولا بابتلاء العقلاء والعلماء، بل طريق ذلك الشرع لا غير. بل إثبات. طب الإفراد. معنى الإفراد بقى معنى الإفراد هو نفي كل نفي كل ما ثبت لله عما سوى الله. نفي كل ما ثبت لله عما سوى الله. وبل يسموه لا اله. وبل يسموه الكفر بالطاغوت. بل يسموه لا اله. وبل يسموه الكفر بالطاغوت. وسياتي ذلك بيان عند بيان قول الله تعالى من ايه سوره النحل في مد الكتاب ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن يكفيني في الآن إنك تعرف إن التوحيد يعني إثباتا وإفرادا، وأن الإثبات معناه إثبات كل ما يليق بالله ويقدره قدره وينزله منزلته، وما تعلق بذلك إلا الشرع لا غير. وأن الإفراد هو نفي ما ثبت لله عن كل ما سوى الله. واضح؟ إنه بيساوي لا اله او بسوكم هذا القدر ابن عليك. عشان لما تكلم التوحيد تاخذ عندك معنى عقائدي تصور المعنى الذهني الجاهز. كلمه التوحيد وبعدها تصور ينزل في قلبك له له كيان ثلاث كلمه بتربطها وانت مش عارف ابعادها. واضح؟ وبالتالي لما تنظر لكلمة التوحيد جد كلمة توحيدها كمقتل شرعي مش كمقتل لغوي، ما قلنا لغة هو ايه؟ جعل المتعدد واحدا. عشان نتكلم عن اللغة كلمة المقتل الشرعي المقتل هذا المعنى، هذا المعنى الأخطر فيه أو المهم فيه الإثبات أم الإفراد؟ الأخطر الإفراد، الأخطر في قضية التوحيد الإفراد، لأن الخلل في الإثبات لا يغلب. واحد ما يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى بيحيي ويميت، ما يعرفش، لكن لا يوجد ذلك لغيره ممكن لأهلك، لكن لو يعرف أن الله يحيي ويميت ويعرف أن الله رزاق ويعرف 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 ثم أثبت ولو قليلا ولو نادرا من ذلك لغير الله فانهلك كله. صح الله؟ والآن الخلل في قضية الإثبات حتى يهلك العرض، ولذلك أجمعوا على أن من جهل بالصفات يكفر. طبعا ده بيضطر احنا كلنا من قبل ما لم يكن ذلك بباطل أو يرد ما جاءه من الحق، لكن مش ممكن الإنسان يثبت الإحياء والإماتة لغير الله وينجو. مثل الإنسان نعرف أن الله عز وجل حنان منان بديع سلام المؤمن الموت يعرف ذلك أبدا ولا يهلك، لكن إذا أثبت أي من هذه ولو ولو شعر لغير الله قد يكون ذلك بدعه هلاك. ولذلك الخصومة قامت بين الأنبياء ومن بعث فيه في الإثبات أم في الإفراد؟ في الإفراد. صح الله؟ في نفي ما هو لله عما سوى الله، في نفي ما هو لله عما سوى الله افهم. يعني كلمة منهم مين اللي خلق؟ انهم ربنا. طب ليه تسأل غيره؟ مين رزق ربنا؟ ليه تسأل غيره؟ ليه تعبد غيره؟ لكأنهم مش الخصومة في هل الله رب؟ هل الله خالق؟ هل الله رازق؟ لا، انما الخصومة هل هو وحده؟ مفهوم؟ ولذلك استعجبهم واستنكرهم لم يكن قط فيما يتعلق بإثبات أمر لله، إنما كان دائما فيما يتعلق بإفراد الله لذلك. شوف أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله والإفراد يستكبرون. شوف كم تعجبهم في أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا، انظر العجاب في إيه؟ في الإفراد واحدا، مش إنه جعل الله إله، ما بيقولش إيه؟ أجعل الله إلها إن هذا لسان وجاب، لا، قضية الإفراد وليست فيه الإثبات. ولذلك الدعوة التوحيد بتأخذ في بعض المواعظ والإرشاد والخطب والدروس من حابين على التوحيد ثلاثة ليات تنبه حتى أنت. أما إيه واحد مثلا يكلم الناس في التوحيد ممكن يكون المخاطبة معظمها منصب فيما يتعلق بالإثبات، فيما يتعلق بإيه؟ يعني يقول مثلا تعالوا إلى ما بدلائل أن الله يرزق وأن الرزق بيده ويحكي لهم من الدلائل والآيات والعبر أن الله يرزق وأن الله يحيي وأن الله يميت وأن الله عز وجل يرزق من حيث لا تحتسب واليقين بالله وأنه يكفيك بالرزق واللي قاعد على الصف ونص الحوت وأكل من الصف هو قاعد وكيف أن الله رزقه وكيف أن الله ساق له وكيف أن الله كذا والذي مرض ودعا الله فشفاه. كل هذا يتعلق بماذا؟ يعمق ماذا؟ يعمق الإثبات. وبعد ما يقول الدرس وبعد ما يعمق عنده إنه هو اللي يرزق وإنه هو كذا وكذا ممكن جدا يخشى من غير الله ويسأل غير الله ويتوكل على غير الله مع إيمانه لأن الله بيد الأمر. طب ليه يتوكل ويخشى من غير الله ويسأل غير الله؟ يسأل غير الله ظنا منه أن ذلك الغير سيجعل سؤاله أنفع إجابة ممن بيده الأمر، اكثر مما لو دعا بذلك. يعني لما انا عامل واحد يقول لي خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيرزق، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان يرزقك حتى من غير حاجه. ده الراجل قاعد جنب الشط وكان جعان وقال يا رب اطعمني نفس الجوز في شجره، والثاني عمل والثالث عمل ويطلع عايز ربنا يرزقك ويقول اللهم بحق يا شيخ فلان وفيه فلان، وعايز بقى يدعو دعاء يكون اسرع، لان فين مين اللي بيرزق؟ الله. فعايز يوصل الدعاء لله عز وجل اسرع، لان اللي حدثه في العقيده او اللي حدثه في التوحيد كلمه في الاثبات ولم يكلمه او يعرضيه او يعلمه او يعمق عنده او يؤصل عنده قضيه الاسرار. فخلاص عرف ان رزقه عند الله، عند الله، وهو اللي ممكن يخلي الصوت ممكن تدرك، وممكن يخلي العصفور ينزل في تدرك، خلاص روح يمشي. فعايز يدعو الله بدعاء سريع. هو مش قضية الإفراد مش الله، لكن قضية الإثبات. ولذلك اللي يدعون بشرك هم يدعون طالبين من من؟ من الله. حتى المشركون الأوائل ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله جل. يعني إيه؟ يعني نحن آمنا بأن الإله الكبير هو الذي عنده الخير الكثير، فعبدنا الآلهة الصغيرة عشان توصلنا بسرعة للإله الكبير فننال من الخير الكثير اللي عند الإله الكبير. الراجل عايز من عايز من الله منين؟ فهو في قضية الإثبات مسلم ما بيجادلش، لكن قضية الإفراد والتوحيد فيها خلل، فبيدعو من خلال الخلل ويسلك من خلال الخلل افهم. فينتج عن ذلك ماذا؟ ينتج عن ذلك الشرك. لكن هو مثبت ولا لا يا اخوان؟ ها مثبت ولا لا؟ مثبت. يبقى افهم القضية الإيمان مش متعلقة بالإثبات، متعلقة عشان كده سألت السؤال وقلت ما الأخطر الإفراد أم الإثبات؟ الأخطر هو الإفراد. عشان كده الخصومة قامت بين الأنبياء وأقوامهم في الإفراد وليس في الإثبات. وده سر قول الله تعالى قد كانت الرسل الحسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تؤمنوا بالله تسوي يا اخوان الإثبات، وحده تسوي الإثبات. فأنت هاي يعني إيه زي ما تقول من يومك ولك شغلت الإثبات، ربنا موجود، ربنا كبير، ربنا يرد عنه كتير، ربنا، لكن مفيش وحده. ولذلك تحشر لغير الله، تتوكل على غير الله، وتدعو غير الله، تستغيث غير الله، وتخشى فواتك رزق من عند من غير الله، وتعتمد في مطالبك على غير الله، وتركن الى غير الله، ويمسك من الخير من غير الله، تظن ذلك. ليه؟ لان هذا الكلام كله ماله؟ سبب الخلل الذي قد يوجد فيه الايه؟ الافراد. الخلل الذي قد يوجد فيه الافراد. تنبه. طيب. وده هذه هي هذا هو مفهوم التوحيد. مفهوم التوحيد الشرعي مش اللغوي، الشرعي بما فيه من قضية الاثبات والافراد. لما نيجي نحط بقى مع كلمة التوحيد هي المطلقة نقيدها ونقول ايه؟ نقول توحيد ربوبية. لما نبدأ ربوبية، لما نبدأ إلهية، لما نبدأ أسماء والصفات لا تخرج عن هذا المضمون. وده لو سألت واحد سؤال يكون مثلا بتابع معايا كده بالراحة ويقول لي توحيد ربوبية يعني ايه؟ هيجاوب يقول لي توحيد ربوبية هو إثبات إثبات إثبات. نقول إيه؟ شوف نقول في إثبات وفي إفراد. الإثبات يعني إيه؟ إثبات كل ما ها؟ اثبات كل ما يليق بالله عز وجل ويحسن قدره وينزل منزلته. طيب ودعنا نقول ايه اثبات الربوبيه التي هي من شأن الله عز وجل التي تليق به شرير بمعنى الاثبات. وبعدين في الاشراف نقول ونفيها عما سواه شأن الاثبات من غير خير. الاثبات من غير خير يقول ايه النسبه لله كل ما يليق به ويحسنه قدره وينزل منزلته. صح. طيب شد اديب ما يليق به ويحسنه قدره وينزل منزلته وشوف مكانها الايه الربوبيه. يبقى معنى التوحيد الربوبيه ايه في الرجلين برضه في الاثبات وفي الافراد. الاثبات اثبات الربوبيه بمعناها لا. طيب والافراد نفيها عما سواه. طب في توحيد الالهيه هتقول اثبات الالهيه ومعدوم في الافراد ونفيها عما سواه. في توحيد الاسماء والصفات هتقول اثبات الاسماء والصفات العليا ها ونفي ذلك عما سواه. شلون ليس كمثله شيء دي معناها نفيها عما سواه. وهو السميع البصير معناه ايه اثباتها لله عز وجل. فالانسان الغير طيب هقول طب انا كده لما قلت اثبات الربوبيه ونفيها عما سواه برضه ما فهمتش قوي. هقول انا مش بشرح بس معنى الربوبيه، انا بشرح معنى كلمه بمعنى ايه توحيد. بمعنى ايه توحيد. تنبه اكل توحيد هو ده المعنى. عشان لما تحط في الربوبيه ثم تفهم بقى ايه الربوبيه دي مثلا يقول لك ايه ان الخيال مثلا اثبات مطلق الفعل والسيطره والتصرف والتدبير لله فالاثبات ونفي ذلك عما سواه. وبعدين ترجع تشوف ايه يعني التدبير؟ يعني ايه الخلق؟ يعني ايه الملك؟ يعني ايه السيطره؟ يكون ايه؟ يبقى ده بتتعمق فيه بتفهمه من خلال مدين الكتاب والسنه تقول اه اذا عرفت معنى الربوبيه وعرفت معنى التوحيد وركبتهم على بعض. وبالتالي نسى عندي معتقد سليم اسمه توحيد الربوبيه. برضه في الالهيه مثلا انا بقول كان مدرك تقريبا كل قضيه لها شرح. برضه في الالهيه يعني ماذا العباده والقصد والطلب. طيب اثبات العباده والقصد والطلب لله ونفي ذلك عما سواه. خلاص عرفت معنى التوحيد ومعنى الالهيه ومن مجموعين تكون عندي معتقد صحيح فيما يتعلق بما يسمى توحيد الالهيه. وايضا في الاسماء والصفات ايضا هي اسماء والصفات الاسماء التي هي الاعلام التي تدل على كفر والصفات في افعاله واضح التي تدل على شأنه وافعاله وامره واضح اثبتها له وانسيها عما سواه. انسيها من حيث ما اثبتها له وكمل من حيث ما اثبتها له. يعني لما نقول الله المحسن طيب طب ما نفسه شو الزحف؟ لكن عطاء الله لا يشبه من قريب ولا بعيد عطاء المخلوق. الله كريم لكن ترى للمخلوق لا يشبه. يبقى هنا الذي يمكن الان في هذه المحاضره ان تعرف معنى التوحيد. واضح؟ نحن اتكلمنا على ماذا؟ اتكلمنا على معنى كلمة كتاب وعلى مطلق. بعدين لما وضحنا كلمة التوحيد عرفنا انها مقيدة وهو إذان لموضوعات تتعلق بمسألة التوحيد. ثم عرفنا أن قضية التوحيد لغة هي جعل العدد واحد ويطلق على اعتقاد أن الشيء ماله واحد من فرد. لكن في الاصطلاح او في الشرع هي افراد الاعتقاد الافراد الافراد الله او اعتقاد وحدانيه الله في اربع قضايا. قضيه وجود الوجود وعرفنا عليه وجود الوجود وامكان الوجود. بعدين عرفنا ان وجود الوجود يدل عليه اربعه امور الفطره والعقل والشرع والحس. ثم قلنا قضيه الثانيه الربوبيه الالهيه واسماء الصفات
قلنا ان الكلام على توحيد الربوبيه توحيد الالهيه كنا بتاع اثبات لك عده قضايا.